هذا الدرس هو الثالث والخمسون بعد المئتين من علم العقيدة، وما زال الحديث معنا عن الفرق، وما زال الحديث معنا عن الشيعة. ومعنا الآن المسألة الثامنة وهي التقية. قد تكلمت عن فرق منها ولكن نبدأ منها. أولا مسألة التقية مسألة كفر وإيمان، كما سأبين ذلك إن شاء الله تعالى. فأبدأ أولا في البحث في الكلمة من جهة اللغة، فأقول بأن مادتها الأولية وبنيتها الواو مع القاف مع الألف اللازمة، وأخذ من هذه المادة الفعل الماضي اتقى وهو خماسي، والمضارع يتقي، والمصدر تقاة وتقية. ولا عجب أن الفعل الواحد تتعدد مصادره، تاب يتوب توبة وتوبا ومتابا، فكل هذه مصادر لفعل واحد. هذا من جهة اللغة. وقد اشتهر اسم تقي الدين، فهذا اللقب موجود عند أهل السنة وكذلك موجود عند الشيعة، ولكن الفرق بينهما كبير. فأهل السنة إذا قالوا تقي الدين يقصدون أن هذا اللفظ من التقوى ثناء على صاحبه. أما الشيعة فإن قالوا عن أحد أعلامهم تقي الدين فمأخوذ من التقية تبركا بالكذب، لأن الكذب عندهم كما سيأتي دين، لأن الكذب عندهم دين يتعبدون الله تبارك وتعالى به. ومن هنا يتبين معنى التقية عند الشيعة. فالتقية عند الشيعة هي الكذب المحض والنفاق الخالص، فهي أي التقية تبيح لهم أن يظهروا ما لا يبطنون، وهذا هو عياذا بالله النفاق. ولي وقفة هنا كبيرة، قلت تبيح لهم أن يظهروا ما لا يبطنون. إذن الشيء الذي أظهروه يعتقد بخلافه نية وقصدا، لأن أهل السنة أيضا أحيانا يستخدمون التقية كما سيأتي، ولكنهم يستخدمونها من باب الخوف والاضطرار لا من باب القصد والنية. والشتان، فالقصد والنية إذا هي عبادة، أما الاضطرار فلا تعلق لها بالقلب، بل يقولها لا قصدا لمدلولها بل دفعا للضرر الذي سيقع عليه. والتقية في الحقيقة تنبئ عن الازدواجية في شخصية المعتقد فيها، لأنه يظهر بوجه ويبطن وجها آخر، وهذا عياذا بالله ازدواجية في الشخصية. ومن هنا اشتهر بين أهل العلم أن لفظ التقية يجسد الكذب، بمعنى كلما ذكرت الشيعة تجسد في ذهنك الكذب او تبادر الى ذهنك الكذب، لان لفظ الشيعة من لوازمه ان تكون من الكاذبين. هذه جزئية وتمهيد للكلام عن التقية. سؤال هنا، متى ظهرت التقية؟ هذه الصفة الذميمة ظهرت في أواسط القرن الرابع الهجري بعد غياب الإمام الاثنى عشر الذي هو من؟ محمد ابن الحسن. إذا من هذه الكلمة البسيطة يتبين جليا أن الأئمة الاثنى عشر لا يعرفون التقية، فإن جاءت بعد ذلك مرويات في كتبهم بأن جعفر الصادق مثلا يقول بالتقية، إذا هذا كذب صريح على أئمتهم. فانتبهوا إلى هذه النكتة. التقية لم تظهر في المذهب الشيعي إلا في أواسط القرن الرابع الهجري، وقد مات الإمام الاثنى عشر وهو محمد بن الحسن. إذن طالما أنها ظهرت بعده، إذن كل الأئمة قبل ظهور التقية لا يعلمون عنها شيئا. إذن إذا قرأت في كتبهم الكافي أو غيرها أن إماما من هؤلاء الأئمة جاء عنه أثر بالتقية، كل هذا كذب على الأئمة بدلالة الواقع الذي بينته آنفا. ولكنهم في الحقيقة ينسبون التقية إلى أئمتهم زورا وبهتانا وكذبا عليهم، وسنبرهن على ذلك إن شاء الله تعالى. سؤال آخر، ما هو سبب التقية؟ ما الدافع وراء هذه الصفة الذميمة التي انتحلها الشيعة؟ قال الأستاذ عبد الله ابن عبد الله الموصلي في كتابه حقيقة الشيعة الصفحة 48 ما نصه. قال الشيخ محمد الغزالي في شريط مسجل بصوته: إن سبب التقية أن ناسا من السنة جاروا على هؤلاء، أي جاروا على الشيعة. إذن الغزالي هنا يقول بأن سبب التقية أن بعض أهل السنة جاروا على من؟ على الشيعة. قلت أولا، ألتقى الغزالي سبب نشأة التقية عند الشيعة إلى ظلم بعض أهل السنة لهم، وهذا نعم أنا أدري. وقد بينت هذه الجزئية، ألفق الغزالي سبب نشأة التقية عند الشيعة إلى ظلم بعض أهل السنة لهم. فهل يا ترى هذه الدعوة دعوة حق، أم أن هذا الرجل يتكلم كلاما يريد به شيئا في نفسه؟ قلت هذه الكلمة من هذا الرجل في الحقيقة جهل وضلال، لأن التقية عقيدة ودين عند الشيعة وليست ناتج الظلم المزعوم. فالتقية عند الشيعة دين، وستأتي النصوص الشرعية التي تبين أنه من لم يعمل بالتقية لا دين له ولا إيمان له، بل سيأتي النص بأنه من الكافرين. فهل بعد ذلك نقول بأن التقية عند الشيعة سببها أن بعض أهل السنة ظلموا الشيعة؟ فإن كان الكلام صوابا قلنا الشيعة ظلمت أهل السنة، لما اذا اهل السنة لم يتخذوا السقية دينا كما اتخذوها؟ هذا سؤال لا بد من الجواب عليه. قلت السقية من صلب دين الشيعة، وادلتنا على ذلك من كتبهم، وكل رجل اذكره هو من اكابر الناس عندهم وليس من اصاغر الناس. يعني لو قلت مثلا البخاري عند اهل السنة جئت بنظيره عند الشيعة، فمثلا محمد بن يعقوب الكليني، هذا الرجل هو بخاري اهل الشيعة، لذلك يقول في كتابه الكافي وهو بمنزلة البخاري عندنا في الصفحة 82 بعد 400 عن ابن عمير الاعجمي قال: قال لي ابو عبد الله عليه السلام: يا ابا عمر، ان 9 اعصار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء الا في النبيذ والمسح على الخفين. فهذا النص لو نظرت اليه نظرة سواء تبين جليا انهم ينفون الدين عن من لم يستعمل التقية، فكيف تكون ناتج ظلم؟ انما هي دين واعتقاد، انما هي نية وقصد. وسيأتي بيان ذلك بما رواه هذا الرجل، ولكن في الصفحة 84 بعد 400 يقول عن ابي جعفر عليه السلام، وابو جعفر بريء من هذا الكلام لانه امام من الائمة ال12، والتقية لم تظهر الا بعده، فكيف يروى هذا الكلام عنه؟ يقول: التقية من ديني ودين ابائي، ولا ايمان لمن لا تقية له، لا ايمان لمن لا تقية له. فهنا نفى الايمان. اهل السنة لهم فهم في هذا النفي، ولكن الشيعة له فهم اخر، فاذا قالوا لا ايمان فقد نفوا الايمان الذي هو قسيم الكفر. اذا من لا تقية له فهو كافر عندهم، وهذا المذهب في الفهم مذهب من؟ مذهب الخوارج. اما نحن اذا قلنا لا ايمان لمن لا امانة له، فالايمان المنفي هو قسيم الاسلام، فاذا نفي الايمان سقط في دائرة الاسلام، وشتان بين التكفيرين. ومن هذه الجزئية وبسيطة في الفهم تعلم مدى العلاقة بين الشيعة وبين من؟ وبين الخوارج، في فهمهم، في الفاظهم، في مدلولهم. نعم، من تدبر هذا علم هذا جيدا. اؤكد بان التقية عند الشيعة دين وليس ناتج الظلم المزعوم الذي زعمه الغزالي، ما رواه الحر العاملي في كتابه المسمى بوسائل الشيعة المجلد 11 الصفحة 66 بعد 400، يقول عن الصادق عليه السلام، ويقصد بالصادق من؟ ابو جعفر الصادق: ليس منا من لم يلزم التقية، ليس منا من لم يلزم التقية. ايضا ليس منا عند الخوارج معناها ايه؟ اي ليس من ملتنا، اي هو كافر. ولكن عند اهل السنة ليس منا معناها اي ليس على طريقتنا في هذه المسألة، وهذا لا يمنع ان يكون على طريقتنا في مسائل اخرى. وقد جاء تفسير ثالث: ليس منا اي ليس مثلنا، وهذا خطأ ظاهر، والذي قال بهذا التأويل هو سفيان الثوري رحمه الله، لان الذي له امانة لا يمكن ان يمثل نفسه بمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم بأي حال من الأحوال. وقال هذا الحر العاملي في نفس المصدر عن الصادق عليه السلام، قال: عليكم بالتقية، فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودساره مع من يأمنه لتكون سجية مع من يحذره. الله أكبر. إذن التقية لا تستخدم مع من ظلمهم فقط. ها إذن هذا الكلام يهدم كلام من؟ يهدم كلام الغزالي. ده الرجل يقول لك اعمل بهذه التقية مع من تأمنه حتى تكون لك شعارا ودفارا مع من تحذره. إذن التقية عند الشيعة لا تميز بين العدو وبين الصديق. فهذا الرجل يستخدم التقية مع من هو مثله في نفس المذهب. وهذا أمر ظاهر. فتبين جليا أن هذه الدعوة التي أقامها الغزالي لا علم فيها بل له شيء في نفسه سأبينه إن شاء الله تعالى. أؤكد هذه الجزئية بما قاله محمد بن علي ابن الحسين ابن بابا ويل القن في رسالته الاعتقادات. يقول التقية واجبة من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة. من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة. قلت هنا اذا ترك الصلاة عندهم كفر. ترك الصلاة عندهم كفر. لذلك جعلوها قياسا على التقية. فالتقية على ذلك واجبة وتاركها عندهم من الكافرين. فمن هذه النصوص من كتبهم. وانتبه الى هذه الكلمة ليست من كتاب ولا سنة. من كتبهم المعتمدة تبين ان سبب التقية هو الاعتقاد بانها من دين الله وانه لا ايمان لمن تركها وحاله كحال تارك الصلاة تماما. وبذلك تبين ان ما قاله الغزالي وهو ان التقية بسبب ظلم بعض اهل السنة لهم ما هو الا نتيج الاشاعات والفروض المدخولة والاوهام التي يعيش فيها وبها. وهذا ظاهر ان شاء الله تعالى. اذا تأصيلا التقية من دين من؟ من دين الشيعة. اذا لا يجوز لنا ان نطبقه في شيء فسوء الظن بهم من الدين. لما؟ لان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فان كنت تعلم ان هناك فاسقا الله عز وجل امرك بألا تأخذ بقوله ولم يأمرك برده ولكن امرك ان تتبين. فان كان هذا في حال فاسق فما بالنا بمن اتخذ الفسق دينا. فان الفاسق لم يتخذ الفسق دينا لان الفاسق لو اتخذ الفسق دينا لكان من الكافرين. فهؤلاء اتخذوا الفسق دينا فمن باب اولى الا نقبل لهم قول بل سوء الظن باقوالهم وافعالهم هو الاصل لا محال. مسألة التقية تستخدم في كل شيء ومع كل احد من غير فرق. والادلة ايضا من كتبهم على ما نقول. الاول ما رواه القر العاملي عن الصادق عليه السلام نفس الخبر السابق عليكم بالتقية فانه ليس منا من لم يجعلها شعاره وذكاره مع من يأمنه لتكون سجية مع من يحذره. أؤكد هذا المعنى بأنهم لا يفرقون بين عدو وصديق بما قاله الخميني في كتاب الوسائل المجلد الثاني الصفحة الأولى بعد المئتين. قال ما نصه ثم إنه لا يتوقف جواز هذه التقية بل وجوبها على الخوف على نفسه او غيره. بل الظاهر ان المصالح النوعية صارت سببا لايجاب التقية من المخالفين. فتجب التقية وكتمان السر لو كان مأمونا وغير خائف على نفسه. اذا الشيعة هل تستخدم التقية عند الخوف عند الضرورة أم يستخدمونها عند الأمن أيضا؟ يستخدمونها عند الأمن. والذي يستخدم شيئا هو رخصة أو اضطرار عند الأمن إما أنه دين وإما أنه مستحل لذلك، وكل منهما مر مما لا شك فيه. ولهذا أيضا كما سبق تبين أن التقية لا تميز بين صديق وعدو. لما وقفت على هذه الجزئية؟ حتى إذا اجتمعت بشيطان منهم فمهما إن قال لك عقيدتك فيه سوء الظن، يقول لك من يقول لأننا نقول بأن القرآن محرف؟ نقول كتبكم تقول هذا. من قال بأن السنة لا نأخذ بها؟ كتبكم. فهم يدندنون الآن في مصرنا بأنهم أهل الكتاب وأهل السنة، ودخل هذا على كثير من الإخوة الملتزمين بأنهم يدينون إلى الله عز وجل بالكتاب والسنة، بل يتربوا على أبي بكر وعمر وعثمان من باب التقية، ولكن عقيدتهم في كل ذلك بينتها فيما سبق. وأؤكد أن التقية دين من مبحث اللطيف، ألا وهو فضائل التقية كما دونها علماء الشيعة. جعلوا التقية فضائل. تكلمت من قريب عن فضائل الصلاة، وبينت أن فضلها عظيم، وأن الله عز وجل هو الذي يحصي هذه الفضائل، ما نذكر منها إلا طرفا يسيرا. فكذلك هنا هؤلاء ذكروا للتقية فضائل عجيبة، نسأل الله السلامة والعافية. فالفضيلة الأولى عندهم، روى الكليني في أصول الكافي الصفحة 84 بعد 400 عن أبي عبد الله عليه السلام يعني جعفر الصادق، قال كأن أبي يقول وأي شيء أقر لعيني من التقية؟ إن التقية جنة المؤمن، إن التقية جنة المؤمن. سبحان ربي العظيم. الكذب جنة المؤمن، الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. فالتقية جنة الكافر وليست جنة المؤمن بأي حال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن من؟ المؤمن، ولكنها جنة للكافر، لأنه يستخدم الكذب، يستخدم المحرمات، لا يفعل المأمورات. كل هذه الأمور هي التي في الظاهر جنة الله، ولكنها خزي وندام عليه يوم القيامة. أما الفضيلة الثانية الذي عدها هذا الرجل في الكافي المجلد الثاني الصفحة 17 بعد 200 عن الصادق عليه السلام، قال سمعت أبي يقول لا والله ما على وجه الأرض شيء أحب إلي من التقية يا حبيب. وده اسم الراوي الذي كان يسأل، إنه من كانت له تقية رفعه الله يا حبيب، ومن لم تكن له تقية وضعه الله يا حبيب. إن الناس إنما هم في هدنة، فلو قد كان ذلك كان هذا. كلام قد تقول أنه مبهم، ولكن كلام فصيح وظاهر. قوله إنما هم في هدنة، أي في هدنة مع من؟ مع من يخالفونه. فلو قد كان ذلك، أي يعني لو ظهر المهدي كان هذا، أي لارتفعت التقية، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. أما الفضيلة الثالثة التي عدها هذا الرجل في المجلد الثاني الصفحة 20 بعد 200 يقول عن أبي عبد الله عليه السلام، قال التقية ترث الله بينه وبين خلقه، ترث الله بينه وبين خلقه. أتدرون ما المراد بلفظ الترث؟ الحاجز والمانع عن وصول الضر إليك، مع أننا نعتقد بأن الحاجز والمانع هو ماذا؟ الدعاء. فالدعاء هو الذي يمنع من نزول البلاء، والدعاء هو الذي يدفعه، والدعاء هو الذي يصبرك عليه إذا وقع. ف فهذا يقول التقية ترك الله بينه وبين خلقه. لذلك الترك يستخدمه الناس كثيرا. فمثلا الآن الصرب أخذوا اللي هم جنود الأمم المتحدة اللي هم معاهم أصلا، أخذوهم ترك. يعني أخذوهم ترك يعني وقاء من أن الخلف الأطلنطي يضرب الصرب، لأنهم لو ضربوها يضربوا من أتباعهم. فهذا معنى الترك، واضح جدية. فهذا المتخلف يقول بأن الكذب ترك الله بينهم بينه وبين العباد. فهذا اتهام للمولى عز وجل بأنه موصوف بالنقائص والمعائب، وهذا مما لا شك فيه لا يتشوه به إلا مغفلا أو كافر. ذكروا الفضيلة الرابعة، روى القر العامل في وسائل الشيعة يقول عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: التقية من أفضل أعمال المؤمنين، مع أن الحديث قد ثبت أن الصلاة من أفضل أعمال المؤمنين. فهذا جعل إيه؟ الكذب هو أفضل أعمال المؤمنين، وهذا أيضا لا يجوز. عد لها فضيلة خامسة، قال الخميني في مصباح الهداية، وأنا أذكر الخميني بالاسم لنا لأن الشيعة تلعب على جهال الملتزمين ببعض الكلمات. إذا قلت له فلان يقول وفلان يقول وفلان يقول، قالوا هؤلاء القدماء، فهمت؟ فقم يقظا، قلنا أتينا لكم بالقدماء وسنأتي لكم بالحدثاء، إذن الأمر سواء ولكنكم تستخدمون التقية معنا. فهو هو الخميني يقول: إياك أيها الصديق الروحاني، ثم إياك والله معينك في أولاك وأخراك أن تكشف هذه الأسرار لغير أهلها، أو لا تضل على غير محلها، فإن علم باطن السريعة من النوانيس الإلهية والأسرار الربوبية مطلوب ستره عن أيدي الأجانب وأنظارهم. من هم أيدي الأجانب؟ أهل السنة، لكونه بعيد الغور عن جلي أبكارهم ودقيقها. إذن الخميني أيضا يأمر أحبابه بماذا؟ باستخدام التقية، وبخاصة مع الأجانب الذين هم أهل السنة والجماعة، كما سأبين ذلك إن شاء الله تعالى. لما ذكروا الفضائل تبين أن التقية عندهم دين. إذا نذكر الوعيد على تارك التقية، وأنتم تعلمون أن العقاب لا يكون إلا على ترك مأمور أو على فعل ماذا؟ محظور. فذكروا الفضائل، نذكر الوعيد. فإن ثبت أنهم يثبتون وعيدا، قلنا إذن التقية عندهم دين أم ناتج ظن؟ دين ظاهر. لذلك يقول السليمي في أصول الكافي الصفحة 85 بعد 400 عن سليمان خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنكم على دين من كتمه أعزه الله، ومن أذاعه أذله الله. قلت: حسبي الله ونعم الوكيل. من كتم هذا الدين أذله الله، ومن أذاع هذا الدين أعزه الله. هذا هو ديننا. أما دينهم بالعكس، من كتمه أعزه الله، ومن أذاعه أذله الله. سبحان ربي العظيم. أمال إيه قوله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. طب الدعوة دي مش إذاعة أم لا؟ إذاعة. إذن على كلامهم أن نبينا صلى الله عليه وسلم وأتباعه من الذين أذلهم الله تبارك وتعالى. إيه معنى خصع بما تؤمر؟ أليست هذه إذاعة؟ إذاعة. فكيف يكون إذاعة الدين؟ عياذا بالله تعالى، جل لصاحبه: نحن نعلم من السنة بلغوا عني ولو آية. هذه إذاعة. من كتم علما ألزمه الله بلزام من نار، هذا كتم وإذلال. إذن الكتم معه ما يناسبه وهو الإذلال، والإذاعة معها ما يناسبها وهو البيان. فسبحان ربي العظيم، كيف يكون هذا هو الدين المزعوم؟ أؤكد أن تارك التقية موعود بالسنار عند الشيعة بما رواه الكليني في الكافي المجلد الثاني الصفحة 72 بعد 300 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من استفتح نهاره بإذاعة سرنا سلط الله عليه حر الحديد وضيق المجالس. حديث صحيح. ما هذا؟ بل بالعكس، ده احنا نستفتح النهار بماذا؟ بصلاة الفجر. الله أكبر، أليست هذه إذاعة؟ لما نقول الله أكبر هذه إذاعة أم لا؟ إذا نمسكهم في الجزئية دي، إذا لا يجوز الأذان. لا يجوز إيه؟ الأذان. ووجب عليكم أو لزمكم أن تحرموا الأذان، وخاصة أنكم تقولون في الأذان وعلي ولي الله. إذا هذه إذاعة أم لا؟ قلنا إن شاء الله تعالى سيحيق بكم هذا الوعيد الذي فرضتموه على أنفسكم وعلى أتباعكم، وهذا ظاهر جدا، تنتبه. وما من نص إلا وتأخذ منه حجة، أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه تناقضا، لوجدوا فيه تعارضا، وهذا فضل الله عز وجل. لذلك يقول ابن تيمية كلمة عجيبة: إذا أردت الرد على أهل البدع فلا تشغل نفسك بكتاب وسنة، واشغل نفسك بما يقولون ففيه التعارض والتناقض، أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إيه رب الكعبة؟ أي باطل، حتى لو أن السؤال تجد أن السؤال فيه خطأ في لفظ واحد هو الذي يدلل عليك القضية. فإن انتبهت إلى المقدمات سلمت لك النتائج، والعكس بالعكس. الوعيد الثالث على تارك التقية، قال هذا المخبول في تفسيره الذي يسمى بالعسكري الصفحة 64 بعد 100 عن الإمام الرابع وهو علي بن الحسين أنه قال: يغفر الله للمؤمنين كل ذنب ويطهره منه في الدنيا والآخرة ما خلا ذنبين. ترك التقية يا للذنب، وترك حقوق الإخوان ما شاء الله. يعني الله عز وجل يغفر كل ذنب ويطهره منه في الدنيا، انتبه، والآخرة. يعني يغفر الزنا، فهذا حق، لو تاب أو يعفو. يغفر السرقة ويغفر القتل، بل يقول كل ذنب فدخل فيه ماذا؟ الكفر، لأنه لا دليل على إخراجه من العموم، ولا يا شيخ محمد في دليل. يقول يغفر الله للمؤمن كل ذنب، ما حد يقول إنه مؤمن، المؤمن اللي هو بتاعه، ويطهره منه في الدنيا والآخرة ما خلا ذنبين. ترك التقية يا للذنب، سبحان ربي العظيم. يعني ربنا مش هيغفر إيه؟ من لا يكذب. قلت هل يغفر للصادق؟ فإن قلتم نعم قلنا قد جمعتم بين النقيضين. فهمتم هذه الجزئية؟ هم يقولون أنه لا يغفر لمن لم يستعمل التقية. قلنا هل يغفر للصادق؟ فإن قلتم نعم قلت إذا الغفران وقع على من؟ على الصادق وعلى الكاذب من غير فرق. فإن قلتم لا، كل هذا عكس ديننا تماما، بأن الله يغفر للصادق وقد يغفر للمذنب بحسب ذنبه كما هو معلوم في مكانه. أظن بعد ذلك من يقول بأن التقية ناتج ظلم بعض الناس، والله أبعد وساء ظنه وساء قصده في هذا الدين. متى تترك التقية؟ وهذا المبحث لطيف جدا لنا، لأن الغزالي علق سبب التقية على ماذا؟ على الظلم. قلت إذا بداهة إذا ارتفع الظلم وجب عليه أن يقول بأن التقية ارتفعت، ومن هنا نقول إذا لزمه مع الصديق ألا يتقي معه ولكن يتقي. قلت أيضا ليست معلقة برفع الظلم، بل التقية عندهم معلقة بظهور مهدهم المنتظر، وأقل مهدهم، لأن المهدي المنتظر عندهم غير المهدي المنتظر عندنا. ها؟ كان في واحد جاي لي من يوم كام يوم كده، جاي يفهمني إن هو مهدي المنتظر يعني. فبيقول لي أنا ببحث ده في ناس والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية على الغباوة اللي هي فيها، غباوة لو توزعت على أهل الدنيا ما نقص من عندهم شيء. صحيح، لأن هذا الرجل بيقول لي أو عايز يقول لي إن هو المهدي. قلت له طب يا عمي ممكن أنت قرأت للمهدي، قرأت عن المهدي؟ قال لي بقالي 7 سنين بقرأ لهم يعني عن المهدي وعن الأحاديث وكده. قلت له طيب ممكن حضرتك يعني كده لو تكرمت توصف لنا المهدي؟ قال والله النصوص أنا دلوقتي نسيها ومش فاكرها. فقلت له يا غبي أنت بتقول إنك أنت المهدي، طب ما توصف نفسك. فهمتم القصة؟ طب مش أنت المهدي؟ أنت محتاج موقوف، اوصف نفسك يبقى أنت المهدي. طبعا لو بصيت له مش هو المهدي. ليه؟ لأن أسمر والمهدي أبيض، دي واحدة. المهدي مناخير أنف وهو مناخير مبسطة، دي الثانية. المهدي اسمه محمد وهو اسمه محمود. حاجة والعياذ بالله تجد عالم كده رايقة كده يا محمد، عالم رايقة من أي تعرف حد. قال يعني الدنيا كلها واقفة عليك أنت، وبعدين المهدي مش جاهل وأنت جاهل. فحبيت فعلا أنبهه على الجزئية دي، فقلت له إن المهدي يصلحه الله في ليلة. وأنا أدري أن لفظ الصلح هنا يحتمل احتمالين، ولكن نوهت عليه في الكلام على أساس أنه كان فاسد وإيه ويصلح. فقصدت أقول له طب أنت الآن ملتزم فيبقى مش أنت. قال لي لا 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 نص ده ضعيف. قلت له ما أنت بتقول لسه أنك تحفظ ولا نص ترجع تقول لي ده ضعيف؟ لا أنت بتفهم في الضعيف ولا في الصحيح، وهذا توجع البطن. نسأل الله السلامة والعافية. متى فطرة التقية؟ عند ظهور مهديهم المنتظر. احفظ الجزئية دي. روى الحر العاملي في وسائل الشيعة المجلد 11 الصفحة 67 بعد 400 عن جعفر الصادق في تفسيره، في تفسير قوله عز وجل فإذا جاء وعد ربي جعله دك، قال رفع التقية عند الكشف فانتقم من أعداء الله. فإذا جاء وعد ربي يعني إيه؟ يبقى المقصود وعد ربي إيه؟ الكشف. ما المقصود بالكشف؟ أي يظهر المهدي. جعله دكة يعني إيه؟ يعني ينتقم من أعداء الله. من هم أعداء الله؟ أهل السنة. واحد يقول أنت مش هتبطل تأليف بقى؟ كل حاجة تأولها على مزاجك؟ لا، اسمع النص اللي بعده وهتعرف صدق كلامي. قال محمد بن علي بن الحسن بن جبويه القمي في رسالته، الرجل ده بيقول قال عليه الكشفي في رجاله، والكشفي ده من ايه؟ من اكابر الناس في علم الجرح والتعديل عندهم، يعني كأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين عندنا. يقول عن القمي هذا ايه؟ انه الصدوق، انتبه، شيخ المحدثين. يبقى دوت الرجل ده حلو ولا وحش؟ حلو ده العسل، ولكن عندهم. الرجل ده بيقول ايه؟ التقية واجبة لا يجوز رفعها الى ان يخرج القائم. اذا ترفع متى؟ اذا خرج القائم، والقائم هو المهدي. فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله تعالى. اذا المراد لا دين لمن لا تقية له، اذا خرج من دائرة ايه؟ الدين وعن دين الإمامية، وخالف الله ورسوله والأئمة. وسئل الصادق عليه السلام عن قوله، عن قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال أعملكم بالتقية. مش أعملكم بالتقوى، أعملكم بإيه؟ بالتقية. وروى الشعيري في جامع الأخبار الصفحة 65 ما نصه عن الصادق قال من ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا. يعني ايه ده؟ اللي بيترك التقية ده ايه؟ من الكافرين وبئس المصير. طيب نؤكد بان المراد باعداء الله هم من؟ اهل السنة. ان احنا هنبحث الان في عمل المهدي اذا خرج. احنا عارفين ان المهدي بتاعنا اذا خرج هيعمل ايه؟ هيجاهد الكفار والمشركين في كل مكان ويعلي كلماتي الحق والدين، هو ده عمله. وهيحكم في الناس بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معه عيسى على نبينا عليه السلام ويحكم بكتاب الله وبمن وبسنة نبيه. ما تلتفتش إلى كلام الشرق وغيره، لأن عيسى ما ينزل يحكم بالمذهب الحنفي كلام ده فيه وركنه على جنب عشان احنا نتفضيل الكلام ده. قال محمد داخل المجلسي في حق اليقين، وهذا الكلام ذكره محمد منظور نعماني في كتاب الثورة الإيرانية، يعني الكلام ده كلام حديث. يناكحوننا ويوارثوننا إلى أن يظهر المهدي. نقف عند هذه الجزئية. إذن النكاح الذي بيننا وبينهم والإرث الذي بيننا وبينهم سقية أم لا؟ لأنهم يقولون إلى أن يظهر المهدي، إذا بعد ظهور المهدي سينقطع. ثم قال حيث يبدأ، يعني حيث يبدأ المهدي بقتل علماء السنة ثم عوامهم. ده نص الكلام، يعني يبقى أعداء الله مين ده؟ ثم قال المهدي ده أول عمل هيقوم به إيه؟ قتل علماء السنة ثم عوامهم. طب إيه ذنب العوام؟ هم العوام بيفهموا ده؟ احنا حتى ما بنيجي نكفر بنكفر أئمة الشيعة وبنقول العوام دول مثل الضائن والماعز ماشية في القطيع مش فاهمة حاجة، مش يكونوا منصفين شوية؟ إيه ذنب الناس دي العوام؟ هي فاهمة؟ إذا هم يكفرون ولا يعذرون بالجهل. قلنا نعذركم أم لا؟ أؤكد. قال أبو زينب محمد ابن إبراهيم النعماني، وهو التلميذ الأول للكليني، في كتاب الغيبة الصفحة 33 بعد 200، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له صالح من أنت عارف دي بتفكرني بإيه؟ زي بنكة العيال الصغيرة يقول لك إيه، حاجة من جوه حمرة ومن بره خضرة وقعد فيها لم لسه تبقى إيه؟ ها؟ واحد يرجع يقول لك تبقى الليمونة. فهو بقى بيقول له ايه؟ صالح من الصالحين، سميه لي. واخد بالك؟ اريد القائم عليه السلام. قال اسمه اسمي. قلت ايسير بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم؟ انتبه لهذه الجزئية لانها خطيرة، يعني لما المهدي يجي ويخرج هيمشي بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بكتاب السنة؟ قال هيهات هيهات يا زرارة ما يسير بسيرته. قلت جعلت فداك ولما؟ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صار في امته بالمن كان يتالف الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان جبانا خائفا لا يدري شيء، لذلك كان يتالف الناس. والقائم اللي هو المنتظر يسير بالقصد بذاك امر في الكتاب الذي معه. اذا الكتاب الذي سيسير به مهديهم هو كتاب نبينا صلى الله عليه وسلم الذي انزل عليه، مع ان يسير بالقتل ولا يستتيب احدا، بل ويل لمن ناواه. قلت هذا الوصف الاخير ذكر في السنه عن من؟ عن عيسى على نبينا وعليه السلام انه خرج عليه بالسيف ويضع الجزيه ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الا الاسلام. واضح؟ وقال هذا الرجل في الصفحة 34 بعد 200، قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج القائم لمن يكون بينه وبين العرب وقريش، لا يكون بينه وبين العرب وقريش إلا السيف. يعني المهدي المنتصر ده خرج لمين خصيصا؟ خرج للعرب وللقريشيين عشان يأكلهم، ويسلم الفارسيون فقط. هذا خلاصة الكلام. إذا عمل المهدي عندهم أنه سيقتل المسلمين من أهل السنة قاطبة. لذلك هنا أضرب سؤالا ثم أجيب عنه غدا إن شاء الله تعالى. فإن قال قائل قال تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاط، فهنا هذه الآية تدل على التقية. قلت الجواب غدا إن شاء الله عنها بالتفصيل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.